بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو سعيد من هولندا. أبو سعيد من هولندا يقول: هل الساحر يسحر شخصا من أقاربه والشخص ليس مقيما في المنطقة التي يقيم فيها الساحر، ولكن يقيم في منطقة أخرى بعيدة عن الساحر، وإذا وقع السحر كيف علاجه؟ أبو سعيد من هولندا، بارك الله فيك. أولا، لا يخفاكم بأن السحر مما حرمه دين الإسلام، ولذلك يقول جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم ذكر الله جل وعلا ما يعني يفعله السحرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر بعد الشرك بالله عز وجل، ذكر بعد ذلك قال: والسحر. والسحر لا شك بأنه من أخطر الذنوب ومن أعظمها، وهو لا شك بأن الساحر لا يمكن أن يصيب أحدا إلا بإذن الله الكوني القدري. لهذا ربنا جل وعلا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. لذلك أخي الفاضل، يعني بين هذه مقدمة على مسألة سؤالك، وهو أن السحر والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى يعني الشرك بالله عز وجل. في الغالب أن الشياطين لا ترضى من السحرة إلا أن يشركوا بالله، يقدم لهم القرابين أو يذبح لهم الذبائح أو يريق لهم الدماء أو يسجدون لهم أو شيء من هذا القبيل. يعني الساحر ما يمكن أن يصل إلى هذه الرتبة إلا بهذا الشيء. المسألة الثانية، مسألة السحر. السحر قد يقتل، قد يمرض، يفرق بين المرء وزوجه وبين الأبي وابنه وبين يعني الشريك وشريكه مثلا، كما ذكر الله عز وجل. ولهذا يذكر العلماء من أصناف من أنواع السحر ما يسمى سحر التفريق، سحر الصرف، هذا يصرف المحب عن حبيبه وعن القريب عن قريبه والقريب عن قريبه. وهناك أنواع كثيرة يعني من أنواع السحر، فلهذا السحر له أثر. نعم، الله عز وجل ذكره في القرآن، وسحرة فرعون ذكرهم الله عز وجل في القرآن، وكان هناك سحرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام عمله. لهذا أخي الفاضل، الساحر في الغالب يستعمل الجن، يستعمل الشياطين، فقد يضر شخص بعيد عنه، قد يضر شخص بعيد، لكن هذا الضرر لا بد أن نعلم ونستحضر دائما بأنه بإذن الله الكوني القدري. فإذا شاء الله عز وجل أصيب هذا الإنسان، وإذا لم يشاء، والله لو اجتمع سحرة العالم، فعلى يعني ما ذكرته من سؤالك، نعم قد يعني شخص يصيب آخر وهو بعيد عنه مثلا، يسلط عليه الجن مثلا. طيب، أنت سألت سؤال مهم وتشكر عليه، يعني كيف الإنسان يحصن نفسه، كيف الإنسان مثلا يرقي نفسه. أولا أخي الفاضل، لا بد للإنسان أن يكون دائما متحصن بذكر الله وبطاعة الله. يعني الله عز وجل شرع لنا مجموعة من العبادات ومجموعة من الطاعات، نستجيب لله سبحانه وتعالى ونقيم العبودية له، ومن جملة فوائد هذه العبادات والطاعات هي أنها تمنع شر كل ذي شر من الإنس ومن الجن، تمنع شرورهم ولله الحمد. يحافظ الإنسان على الطهارة دائما، يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس دائما في أوقاتها، يحافظ الإنسان على ورده اليومي، يقرأ قرآن مثلا له ورد يومي مثلا، يحافظ على أذكار الصباح، على أذكار المساء، أذكار النوم، هذه كلها ولله الحمد يعني حصانة للإنسان. كذلك يعني يتصبح مثلا بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة إن أمكنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة يعني من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، ما يضره لله الحمد. وإذا قدر الله أصيب عليه بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، المعوذتين هذه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما وكان يحث على كثرة قراءته. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. أم عبد الله من الجزائر تقول: يا شيخ، عندنا عادة من لما نزين العروس لزوجها نضع ظفيرة وهي مجموعة من الضفائر المصنوعة من الشعر الاصطناعي ومطرس بأنواع من الخرز، وتوضع فوق الرأس وتثبت بسلك أو تصنع عقدة خلف الرأس منها لتثبيتها، ثم تنزع بعد ذلك، مع العلم أن كل من يراها يعلم بأن ليست من الشعر بل زينة موضوعة فوق الرأس، وإلى آخر ما ذكرت. طبعا هي أرفقت صورة لهذا الشيء. أم عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. إذا أخت الفاضلة تقصدين بأن ما يسمى بالقرامل وهي خصلات ملونة مثلا، كل من رآها يعلم بأن هذه ليست من الشعر وإنما هي شيء صناعي قرامل تختلف عن شعر الرأس، لا حرج في ذلك، هذا نوع من أنواع الزينة، خاصة وأن توضع على الرأس ولا يوصل بها الشعر، لما توضع فوق الرأس ولا يوصل بها الشعر، توضع على الرأس وممكن تتدلى وتنزع بعد ذلك، هذا ليست من الوصل، خاصة العروس يعني هي قد تزودت ولله الحمد. عموما هذا لا يعتبر من الوصل بارك الله فيك. إبراهيم من هولندا بارك الله فيه يسأل عن حكم عقد النكاح إذا عقده شخص من أهل البدع، يقول: هل يكون عقدي صحيح؟ إبراهيم من هولندا بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، يعني إذا عقد لك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتجه إلى القبلة والحمد لله مسلم يعني، لكن عنده بعض البدع مثلا وعقد لك، لا حرج، العقد صحيح ولله الحمد والمنة، لا يلزم أن يكون المأذون الشرعي يعني عدلا، لأن بعض العلماء يشترط في المأذون أن يكون عدل، لا يشترط، قد يكون عنده شيء من يعني بعض الأمور التي قد يفسق بها يعني ولا تصل إلى شيء يخرجه من الملة. عموما عقد النكاح بالنسبة لك صحيح إذا عقده شخص من أهل البدع. سارة من موريتانيا بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز للزوجة أن تهجر زوجها أو تمنعه من حقه الشرعي بسبب كلامه السيء معها ويستخدم كلمات جارحة ولا ينفق عليها بشكل كامل، مع العلم أنه يعمل وهو مؤذن مسجد ولديه راتب ليس كبير، فهو لا يعطيها أي شيء من المال حتى تشتري حاجياتها الخاصة، هل يجوز لها أن تمتنع عن الفراش عنه منعا يعني كاملا، مع أن هذا الأمر يزعجه كثيرا ويثير غضبه مما يجعله يتشاجر معها ويدعو عليه. سارة من موريتانيا بارك الله فيك، طبعا أخت الفاضلة الأصل أن يعني ما بين الزوجين من العلاقة يجب أن تبنى على المودة وعلى الرحمة، كما أنه تبنى على المحبة، قد تغيب المحبة يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك حب بين الزوجين مثلا، لكن أين الرحمة، أين المودة، أين وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للزوج تجاه زوجته، وأين وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للزوجة تجاه زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى النساء بالرجال خيرا، وصى الرجال بالنساء خيرا، وهذه مجموعة نصوص بين أيدينا. لهذا أخت الفاضل ينبغي على هذه المرأة أن تعالج مشكلتها مع زوجها بغير هذه الطريقة، طريقة الهجر، لأن لاحظت من السؤال أن الرجل هذا يعني ينزعج من هذه المسألة، مسألة الهجر، وقد يقوده ذلك إلى ارتكاب شيء محرم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فعقوبة هذه المرأة لهذا الزوج أعتقد غير مناسبة، غير مناسبة، لكن عليها أن تذكره بالله، تخوفه بالله،
تقول يا فلان حقي عليك أن تنفق علي وعلى بيتك، أن تعطيني مصروف مثلا أشتري به أمور خاصة أنت قد لا تنتبه لها مثلا، لا تؤذيني بالكلام هذا الجارح، لي حقوق عليك ولك الحق أنت، ما الذي تنقم علي؟ تقول له هذا الكلام. قد يكون الرجل هذا أيضا هو يعاقب زوجته لأنها مقصرة في حقه مثلا، أنا ما أقول يعني، أنا أقول قد يكون، والله أنت مقصرة في نظافة البيت، أنت ما تطبخين، أنت كسولة، أنت ما تهتمين للأولاد مثلا مثلا، تقول خلاص أنا أترك هذا الشيء. إذا والله المرأة قائمة على حقوق الزوج وحقوق الأسرة وحقوق البيت، الرجل هذا على خطر، خاصة وأنه يعني تقولين مؤذن مسجد، على خطر. كيف الآن يهمل بيته وأسرته بمثل هذه الطريقة؟ هذا الذي أنصح به. وإلا أصلا للمرأة الحق أن تهجر زوجها في الفراش إذا كان سيء الخلق، إذا كان بذيء اللسان، إذا كان والعياذ بالله يعني يفعل الحرام، لها الحق في ذلك. لكن أنا لاحظت بأن في هذا السؤال أن هذا الرجل مؤذن مسجد، الرجل هذا هجر هذه المرأة له في الفراش يزعجه إزعاج شديد، ربما يكون هذا الهجر لا يحقق الغرض منه، لأن الهجر لماذا؟ الهجر للمصلحة. يعني الهجر أحيانا لما يسأل الإنسان ينظر في المصلحة وينظر في المفسدة، واضح؟ لكن في هذه الحالة أنا أعتقد بأن هذا مضر، لا تفعل وتتودد إليه وتتحبب إليه، ويعني المرأة الذكية هي التي تستطيع أن تستخرج حقها، يعني إن ظلمت من زوجها بالأساليب، أساليب الإقناع والأساليب الأخرى التي يعني المرأة تعلمها. الأخت أم حمزة من الأردن بارك الله فيها، تقول بأنها متزوجة من 20 سنة، لكن تقول بأني لا أحس بمشاعر الحب مع زوجي، والسبب هو تصرفات الزوج معي، وأشعر بأنني بحاجة إلى حب وحنان وعطف من زوجي لكن هو لا يهتم. حاولت معه أكثر من مرة أن يبادلني هذه المشاعر لكن بدون استجابة، وصلت إلى مرحلة من الطلاق العاطفي. تقول كيف أعوض هذا الشيء من دون الوقوع في الحرام؟ أختي أم حمزة من الأردن، أسأل الله تعالى أن يستر عليك وعلى جميع نساء المسلمين، بل وعلى المسلمين جميعا. أختي الفاضلة، يعني أريد أن أرتب لك يعني المسألة هذا، وقد يكون غيرك ينتفع بهذا الشيء، لأن يوجد حقيقة إشكالات في بعض الأسر ينتج عنها مثل هذه المشاعر ومثل هذه التصرفات، والسبب في ذلك أنها بنيت على مفاهيم مغلوطة، وبنيت أيضا على أشياء في واقع الأمر مثالية، يعني هي موجودة في الخيال وفي الذهن، لا يمكن أن توجد على أرض الواقع. وسامحيني أقول هذا الكلام مع أني أنا شعرت يعني حجم معاناتك وحجم ألمك، لكن أنا سأذكر لك بعض النصائح. أول شيء أذكر بعض القواعد. القاعدة الأولى أختي الفاضلة، أن البيوت لم تقم أصلا على مسألة الحب، وليس شرطا في ذلك، ولو أن كل بيت بني على الحب بين الزوجين ما بقي بيت إلا قليل، ما بقي بيت إلا قليل. وإنما الحب هذا هبة من الله ومنحة من الله، يرزق الله تعالى بعض الأزواج المحبة، ويوجد في هذه الدنيا يعني تعلق بين الزوجين شيء عظيم جدا. هذا الأمر الأول. ولذلك أختي الفاضلة كما ذكرت لك بأنه لو أن كل بيت لابد أن يبنى على الحب ما بقي بيت إلا قليل. الثاني، هناك أشياء الله عز وجل ذكرها وهي مسألة المودة والرحمة والسكينة، هذه نعم موجودة، هذا المطلوب، هذا هو المطلوب المكلف به الزوجان، كلف به الزوج وكلفت به الزوجة، واضح؟ لذلك الله تعالى يقول من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني هذا التقارب وهذا الاندماج والتعامل، هذا كله آية من آية الله عز وجل. يعني امرأة ما ليس لها علاقة بهذا الرجل لا من قريب ولا من بعيد تقترن به سبحان الله ويصبحان كالجسد الواحد، قد يكون هو في المشرق وهي في المغرب، يقدر الله أن يجتمعان. واضح؟ مسألة ثالثة أن البيت إذا أقيم على المودة والرحمة نتج عنه المحبة بإذن الله أبدا. يعني الله عز وجل جعل لي أحيانا الحب بين الزوجين إما يكون وهبي وإما يكون كسبي. الوهبي خلاص يتعلق الزوج بامرأته والمرأة بزوجها منذ اللحظة الأولى ويضحيان لأجل هذا الحب مثل ما يقول. أحيانا الحب يأتي من خلال عمل، هذا يسمون الكسب، وهي المودة والرحمة. فإذا رأى الرجل من امرأته أو خدمة وعطف وصيانة للزوج وتربية للأولاد وحرص على البيت وسمعة الزوج وسمعة كذا، وأيضا يتجاوز إلى تقدير أهله، صدقيني بأن هذا يغرس المحبة في قلبه غرسا. الزوجة كذلك إذا رأت زوجها يؤدي الحقوق ويقيم الواجبات ويؤدي الحظوظ ويسعى سعيا حثيثا على إسعاد زوجته حتى ولو تزوجته من دون حب، ستحب زوجها جزما، ستحب زوجها جزما. هذه القواعد حقيقة تغيب على عند كثير من الأسر، وللأسف الشديد تغيب عند كثير من الأسر. لهذا تجد ينفجر الوضع مباشرة عند تقصير أحد الزوجين أو عند وجود مثلا يعني نوع من التصحر في العلاقة الزوجية إن صح التعبير، في جفاف عاطفي مثلا بين الزوجين، في أسباب ما يأتي هذا من فراغ أبدا. إما أن يشتركان في السبب أو ينفرد أحدهما بالسبب دون الآخر. وأنا لا أقول والله بأن جميع الأشياء هذه اللي ذكرتها أنا هي سبب هذا الأمر، لا، قد يكون هناك بعض الأزواج ما يخاف الله عز وجل، يوجد من الأزواج ما يخاف الله ولا يتقيه ولا يراقب الله عز وجل ويظلم امرأته ويعني يسحقها، وحتى هو بعض الناس للأسف يتعسف في استعمال الحق، يقول والله أنا القائم على البيت والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، ويستعمل هذا استعمال سيء وخطأ، فيروح يقهر امرأته ويسحقها ويظلمها، وهذا موجود. في المقابل بعض النساء وللأسف الشديد يعني تعامل زوجها معاملة سيئة، هذا موجود. لكن أختي الفاضلة، أنت الآن أمام حالة وهي حالة زوجك هذا، قبل ما يعني تقولي والله أنا الآن وصلت إلى مرحلة الطلاق العاطفي، أنت سألتي زوجك قلتي له ما هو السبب؟ قد يبدي لك سبب وقد لا يبدي. قد يبدي لك سبب أنت ما انتبهتي لهذا السبب، أنت غافلة عن في مشكلة موجودة عندك أنت، وهو ما يستطيع أن يتكلم فيك معها، صارحي قولي له ما هو السبب، فقولي له خلص هذا الأمر سأتركه سأنتهي عنه، هذا الخلق يعني سأحاول أنني أعود نفسي على ترك هذا الشيء مثلا. قد يكون هناك أختي الفاضل أشياء قد يصعب على الرجال الإفصاح عنها، هو ما يسمى بالعجز الجنسي مثلا، يكون عنده عجز جنسي ما يستطيع يفصح عنه، يعني يعتبر بأن هذا طعن في رجولته، وهذا غير صحيح. طبعا الله عز وجل خلق الإنسان من ضعف، ثم يتدرج الإنسان إلى القوة ثم ينزل إلى الضعف. كمثال المرأة أيضا يجب عليها أن تنتبه لهذا الأمر، أن تنتبه لهذا الأمر. والله الزوج الله مبارك يعني من الأمور الصحية البدنية، البقية الجنسية المادية، ما عنده أي إشكالية، ما عنده إشكالية، لكن هكذا عنده داخلة فرعونية مثل ما يقولون، عنده داخلة يعني سلطوية، ما يرى أحد مثلا، يعني يتعامل مع امرأته كما كان في الزمان الأول معاملة السيد مع أمته، وهذا غير حتى قديما كانوا يرحمون الإماء. والله أنت أختي الفاضلة جعل الله لك مخرجا، لماذا يعني تفكرين بأشياء سلبية أو سيئة مثلا؟ والله الآن أنا في مرحلة الطلاق العاطفي، أنا أريد أن أعوض شيء حتى ما أروح للحرام. أبدا، أطلب الطلاق منه، الله عز وجل طلق جعل الطلاق حل صحيح ومبغوض، لكن في الواقع حل من الحلول. الطلاق مرتان، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فإذا طلقتموهن، طلاق كثير جاء في سورة، سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، حتى لو رفض هو لك الحق الكامل في خلعه، يعني ما دام أنك متضررة وأذكر لك قصة في هذا وإن كنت أطلت قليلا، لكن مشكلة الأخت أم حمزة ليست عندها كثير مشاكل تأتينا من هذا النوع. امرأة من الصحابيات الجليلات أتت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما هو طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خارج منزله، فلما عاد وجد المرأة عند الباب، فقال من؟ قالت جميلة، اسمها جميلة. قال ما وراءك؟ قالت والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت. ثابت من هو؟ زوجها ثابت، هذا الصحابي الجليل خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا جاءت الوفود يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه كعادة العرب، فصيح، لكن سبحان الله كان دميما قصيرا، يعني دميم الخلق قصير، لكنه من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وله قصة كما في سورة الحجرات. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت جميلة. قال ما وراءك يا جميلة؟ قالت والله يا رسول الله ثابت، يعني زوجها، لا أنقم عليه لا في دين ولا خلق، لكني أكره الكفر في الإسلام. شوف، لاحظ المرأة ذكاءها، اختصرت قضيتها، اختصرت القضية. قالت زوجي، شوف من 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 صدقها وأمانتها، تقول عن زوجها والله لا أنقم عليه لا في دين ولا في خلق، يعني رجل اللهم بارك، لكن أنا ما أحبه، ما أستطيع إني أنظر في وجهه. هذا باختصار، هي لما قالت لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير الزوج، إني ما أقوم بحقه، ما أقدر، تقول ما أقدر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أطال الكلام معها النبي صلى الله عليه وسلم، وجادلها، خلاص أعطته مثل ما يقولون الزبدة والخلاص، أعطته الشيء المهم. قال تردين إليه حديقته، المهر، يعني المهر كان حديقة. قالت نعم يا رسول الله. قال تعال يا ثابت. راحوا نادوا ثابت ابن قيس ابن شماس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليق. استسلم ثابت، زوجته ومعياله كذا، خلاص عرف، لأن هذا لا يمكن أن يحقق السعادة، خلاص الزوجة عطت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاصة الحياة اللي بينها وبين زوجها، خلاصة المشكلة اللي عندها هي. ثابت ما عنده مشكلة معها، هي عندها مشكلة. فأنت يا أخت الفاضلة، جعل الله لك مخرجا وفرجا، لا تقولي مثل هذا الكلام. أنت عالجي زوجك الآن بالمناقشة والحوار، قولي لماذا تنقم علي؟ ليش أنت تعاملني بهذه الطريقة؟ إذا تقولي والله يا شيخ 20 سنة وأنا وصلت الآن إلى كذا، الحمد لله، جعل الله لك مخرج. أنت بين خيارين، إما أنك تقول الحمد لله على ما قدر وقضى والحياة قصيرة بستمر مع أبو عيالي والله يعيني ويعوضني خير، سألجأ يعني إلى أمور قد الله عز وجل اختار لك شيء طيب، مثل بعض النساء سبحان الله المشكلة اللي بينها وبين زوجها جعلها تحفظ القرآن كاملا، المشكلة اللي بينه وبين زوجها والجفاف العاطفي هذا والتباعد جعلها من 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 أهلي من طلبة العلم. ما تدري أخت الفاضلة، ما تدري، تقول لا والله أنا صعب علي، الحمد لله، أطلبي منه الطلاق أو إذا رفض الخلع والمحكمة ستقف معك، بارك الله فيك. فاطمة مصايف من الجزائر تقول أنا كنت أدرس في محو الأمية، وفي مرة مرت وقالت المعلمة لزميلاتي كل واحدة من كنا تضع مبلغ لكي يعينونني لأجل العلاج، مع العلم حالة زوجي المادية كانت لا بأس بها، ولم أكن أعلم بهذا الأمر حتى التقيت بإحداهن وأخبرتني بالأمر، وسألت شقيقتي قالت لا بأس اقبلي المبلغ، قبلت المبلغ وبعد سنة انقطعت عن الدراسة، هل أرد المبلغ لزميلاتي أم ماذا أفعل؟ أختي فاطمة مصايف من الجزائر، بارك الله فيك، وتشكرين حقيقة على هذا الورع الذي عندك والتنبه لمثل هذه القضايا، تشكرين، وصلى الله تعالى يحفظك وأن يبارك فيك. أختي الفاضلة، يعني واقعة الحالة اللي ذكرتي تفيد إلى أن هذه مساعدة ومعاونة وتبرع، يعني ما, 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 ما يلزمك أنك تردين هذا المبلغ حتى لو انقطعت عن الدراسة، يعني المبلغ هذا ما جمع لك لأجل أنك أنت تستمرين في الدراسة أو تكونين في المدرسة، هم شعروا بأنك أنت تمرين بضائقة مادية أو بظرف مثلا معين وقالوا نجمع لها، جمعوا أعطوك إياها، خلاص أنت ملكت هذا، هذا التبرع يعتبر من عندهم صدقة ولهم الأجر والثواب، ما عليك شيء ولا يلزمك أن تردي هذا المبلغ، بارك الله فيك. هنادي عبد الله من السعودية تقول: يا شيخ، أنا البنت الوحيدة الغير متزوجة عند والدتي 7 أخوات، وأنا جميعنا في نفس المنطقة أو جميعهن في نفس المنطقة متزوجات، والدتي تقسو علي بكثرة لأني لم أتزوج ولم يكن لي حظ في الزواج، وبكل غلطة لي سواء من تنظيف المنزل أو غيرها تعايرني أن ربي لم يكتب لي الزواج. أنا موظفة وأقوم بخدمة والدي طوال الأسبوع، أخواتي وأخواني المتزوجين لما يأتون تكلفني الوالدة بخدمتهم والتنظيف من بعدهم بحجة أني لست متزوجة، إلى آخر ما ذكرت. تقول: يا شيخ، يعني صرت أكره الجلوس في المنزل بسبب تعاملها، وهذا الشيء أصبح يؤثر على صحتي، ما حكم يعني تعامل الوالدة معي، وما هي النصيحة لهم ولي؟ أختي هنادي عبد الله من السعودية، بارك الله فيك. طبعا رسالتك طويلة جدا، يعني قرأت الملخص وما هو يعني في صلب السؤال. أختي الفاضلة، هذا نوع من أنواع الابتلاء، أنت أختي الفاضلة في ابتلاء. هذه الدنيا أصلا كلها دار ابتلاء، الدنيا الله عز وجل من سننه الكونية القدرية الابتلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت هذا ابتلاء. يعني أنت تشوفين الآن أخواتك تزوجنا، إلا أنت وأنت موظفة وتقومين على خدمة الوالدين والأسرة وأعمال، وهنا تتسلط الوالدة عليك، هذا ابتلاء. أنت مأجورة بإذن الله جل وعلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاه. وكلما عظم البلاء عظم الأجر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء. خذي هذه لازم تفهمينها. الشيء الثاني يا هنادي، قولي: الحمد لله الذي ما جعلت بلواي في ديني وإيماني وإسلامي، جعلته في مثل هذا الأمر، لأن الله تعالى يبتلي جميع الخلق، ما في أحد إلا وقد ابتلى الله عز وجل. أهم شيء أن الله تعالى ما يبتلي الإنسان في دينه، واضح؟ هذه نعمة من نعم الله، لو فكرت فيها تقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك. ولا تعتقدين أن أحدا سالم من الابتلاء أبدا، هذه سنة من سنن الله الكونية. ولنبلونكم، خلاص، لام القسم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآيات. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، قولي أيضا: الحمد لله اللي يعني جعل هذه البلوى يسيرة وسهلة. يعني تخيل لو كانت البلوى في مرض والعياذ بالله، شوف الآن زوري المستشفيات، خاصة يعني قسم الإنعاش والعناية الفائقة، تشوفين عجب، مر على المستشفى، أجنحة النساء، تشوفين عجب، تقول: اللهم لك الحمد، أنا في نعم، أتقلى في نعم الله عز وجل. هذه مهم جدا الإنسان ينظر لهذا. صدقيني بأن كل ما تواجهينه والله يتقزم ويضمر ويضمحل أمام هذا التفسير لهذا الابتلاء. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله، وزيادة على ذلك الحسنات اللي تأتيك حتى من الوالدين. يعني بعض الناس يعتقد بأن الوالد أو الوالدة إذا اغتابوا الأولاد ما يؤخذ من حسناتهم، لا، يؤخذ من حسناتهم إلى الأولاد إذا اغتابوا الأولاد ظلما واعتداء، ليس قضية إصلاح وتربية، لا، هكذا من باب الإيذاء والعياذ بالله. أما الوصية للوالدة، والله أنا أوصيها بتقوى الله وخوفها بالله عز وجل، لأن الوالدة يعني والله أنا تعجب لما قرأت سؤالك، أقول: معقول يعني في أم من الأمهات تعير بنتها إنما تزوجت؟ يعني هل يوجد أم تعير بنتها إنما تزوجت، ولا تبكي عند بنتها تقول: يا رب ارزقها؟ ها، والله أنا تعجب، يعني غريب وضع الوالدة. يعني هل الآن الزواج بيدك أنت؟ يعني مثلا أنت والله اللي تقررين مثلا؟ هذه قسمة الله عز وجل، كما قسم الأرزاق والأخلاق يقسم الأزواج كذلك. يأتي الزوج في اللحظة التي يقدرها الله عز وجل ويخطبك من أهلك، كيف تعيرك بأنك أنت ما تزوجتي؟ وكيف تمارس عليك مثل هذه الأشياء؟ والله كونك ما تزوجتي لازم تصير خدامة في البيت؟ معقول هذا؟ يا الوالدة عندها مشكلة، الوالدة عندها مشكلة، إما مشكلة عقلية، إما مشكلة نفسية، إما عندها مفاهيم مغلوطة، إما أحد يحرضها مثلا، يحشو رأسها مثلا. بعض النساء مخببات والعياذ بالله، مفسدات، وبعض الحريم ضعيفات مسكينات، بعض الحريم ضعيفات، يعني أي كلمة تلتقطها تروح تطبقها في 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 بيتها ضد زوجها وضد بناتها وضد عيالها. لا، وطنوا أنفسكم، لا يكون الشخص مع الخيل يا شقرة، لا، يوطن نفسه. لذلك الوالدة، أنت الخوف مو عليك، أنت يا هنادي الخوف مو عليك، وأنت ما عندك مشكلة، أنت في أجر وفي نعمة وفي خير، تصبرين الحمد لله حتى يأتي الزوج، موظف وتصرفين على البيت اللهم بارك، وتخدمين الوالدين، وخواتك إذا جو يعني تهلين وتمرحبين فيهم وتنظفين بعدهم، هذه والله هذا شرف، ما هو منقصة لك، منقبة، هذه منقبة. الخوف وين؟ على الوالدة. أنا أوصيها بتقوى الله وخوفها بالله عز وجل، وأدعوها إلى أن تترك مثل هذا التصرف مع ابنتها. اللي أعرفه أنا، الأم الحنون، الأم الطيبة، إذا والله تأخر زواج بنتها تجلس تبكي وتصلي تقول يا الله يا رب إنك تجيب الزوج الصالح، ما تروح تعير بنتها وتقول والله ما دام ما جاك زوج تكون خدامة. شيء عجيب والله، شيء عجيب، أنا ما أفهم يعني مثل هذه الأخلاق والتصرفات. عموما يا هنادي أنت على خير، أسأل الله تعالى يثيبك، أسأل الله تعالى أن يرزقك يا رب الزوج الصالح اللي تسعدين فيه بالدنيا والآخر، ويعوضك خير عن هذه الفترة الزمنية اللي يعني قاسيتي وعانيتي فيها، أنت وكل من هو على شاكلتك، يحفظك الله. هذه وصيتي لك، وصيتي للوالدة إذا كانت تشاهدني، خلها تسمع هذا الكلام، ممكن أنها تراجع نفسها، ممكن تنتبه، تستيقظ من غفلتها، ما يجوز لها أن تتعامل مع ابنتها بمثل هذه الطريقة. المفترض أنها تعوض ابنتها شيء مما يعني تفقده الآن من مسألة الزوج، تعوضها من حنان وعطف، وتصبرك هي، تقول لك يا بنتي مثلا هذا قدر الله، هذا يعني أشياء ما هي بيدينا، ولا لا بيدي ولا بيد والدك ولا بيدك أنت، بيجي إن شاء الله المقدر والمقسوم لك. بارك الله فيك. إدريس من بلجيكا بارك الله فيه، يقول نحن أطباء نتلقى أحيانا من شركات الأدوية بعض الهدايا والوجبات خلال الاجتماعات والرحلات لحضور مؤتمرات طبية، يستغلون هذه الفرص للترويج لمنتجاتهم، ولكن ليس هناك أي اتفاقيات تلزمنا بوصف أدويتهم للمرضى، فهل يسمح لنا بقبول هذه الهدايا؟ أخوي الفاضل دكتور إدريس من بلجيكا، بالنسبة يعني المسألة هذه فيها تفصيل، فالشخص إذا كان في مقر عمله ثم أعطي هدية من موظف أو من مراجع هو مسؤول مثلا أو من مراجع، ما يجوز له أن يأخذ هذه الهدية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، وأنت في مقر العمل تأخذ، أنت في عملك تأخذ راتب أجرة على هذا العمل اللي تقوم فيه، العمل بالنسبة لوظيفتك وحرفتك ومهنتك والوقت الذي تقضيه في العمل تأخذ في مقابل أجر. ما يجوز الإنسان أن يسمح لنفسه أن يستقبل مثل هذه الهدايا، وعلى ماذا؟ هو أنت جالس تقدم خدمة وعمل في مقابل أجر تأخذه من الدولة أو من الجهة أو من الوزارة اللي تعمل فيها مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للهدايا العامة على قسمين، هدايا عامة يراد من ورائها الترويج لهذه الشركات عن طريق مثلا هذه المراكز الصحية أو المستشفيات، ما يجوز. كيف طيب إذا كان يريد الإنسان الترويج يجب عليه أن يعمم جميع شركات الأدوية، ما يبقي شركة ويسمح لها بأن تعلق منشوراتها أو يعني ما يدل عليها مثلا، هذا بالنسبة للعام يعني بشكل عام. أما إذا كانت القضية لا، هي قضية اجتماعات يعني بين يعني شركات الأدوية وبين الأطباء، ويقومون يقدمون أشياء جرت العادة بتقديمها في الاجتماعات، هذه ما فيها شيء. يعني أنتم الآن كأطباء ضربتم موعد مع شركة الأدوية الفلانية، والاجتماع سيكون عندهم، ثم قدمت لكم مشروبات، أكلات، وجبات، شيء من هذا القبيل للجميع وليس لشخص، ولا طلب منكم والله أن على أن تقوموا بالترويج لهذه الشركة أو أن تضعوا في مكاتبكم مثلا لوحات تشير إلى هذه الشركة، هذا طبيعي عادي، كأنه ضيفك في بيته، ما فيها شيء في مثل هذا الحال. وهذا الذي أنا فهمته من سؤالك، أن الأمر يعني قائم على مثل هذه المسألة، اجتماعات عادية، ما طلبوا منكم الترويج ولا شيء، وإنما لأجل فقط يطلعونكم على الأدوية الجديدة، يطلعونكم على بعض يعني المركبات الجديدة مثلا، يقول والله المركب الأول الآن ظهر ما هو أفضل منه للمرض الفلاني أو للدواء الفلاني مثلا، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله من الإمارات تقول: والدي ووالدتي مطلقين من 30 سنة، اتصل بأبي وطلب مني الحضور إلى حفل عقد قران أختي من زوجته الثانية، رفضت أمي ذهابنا وقالت: من يدخل بيتي لا يدخل بيتي. ذهبت أنا وأخواتي إرضاء لأبي، وعلمت أمي بذهابنا قالت: أنتن عصيتن أمري. فقلت لها: هذا مناقض ولا يجوز ولا يرضي الله، ولا يجوز لها أن تضعنا بين رضاها أو رضا أبي، لأن عدم ذهابنا يغضب أبي، هل يجوز لها في الشرع يعني منعنا مثلا من الذهاب لبيت أبي لأنه طلقها هي التي خلعته بسبب زواج؟ أختي أمت الله من الإمارات، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أحسنت أنت وأخواتك حينما لبيتم دعوة الوالد، لأنها دعوة واجبة، يعني هي دعوة الزواج واجبة للمسلم على أخيه المسلم، كيف أولاد الرجل وكيف بنات الرجل، فأنتن فعلتن الفعل الصحيح، أحسنتن في ذلك. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالدة بسبب الحالة اللي بينه وبين والدك وما حصل من انفصال أثر على قضية يعني اتزانها في التعامل الصحيح مع هذه الأمور، ولذلك ما قمت به أنت وأخواتك هو الفعل الصحيح. المسألة الثانية مثل ما ذكرت، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهي تدعوكم إلى معصية وهي عقوق الأب والدخول في مشكلة مع الأب، وهذا لا يجوز لها، لا يجوز لها. ما ذكرته للوالدة عين الصواب، لكن تلطفوا مع الوالدة، والناس يختلفون، يعني بعض النساء ما شاء الله عندها من الإيمان والتقوى الشيء الذي تقول خلص هذا تاريخ وانتهى، بيني وبين زوجي الأول طليقها يعني تقول تاريخ وانتهى، أنتم أولاده أنتم تنتسبون إليه، الناس كله بيعرفون فلان بنت فلان، والهوية الوطنية تثبت وكل شيء يثبت أنك بنت فلان، كيف تقاطعين؟ ففي بعض النساء سبحان الله عندها تقوى ومخافة من الله سبحانه وتعالى، تقول: أنا ما لي علاقة، هذا أبوكم، هذول أخوانكم من أبيكم، ها تواصلوا روحوا صلوا الرحم، هذه امرأة تخاف الله. في بعض النساء لا، سبحان الله تحمل يعني انتقام عجيب يبقى معها، وتحرص على إيذاء الزوج حتى لو كان على حساب أولاده، تحرص على إيذاء طليقها أو الذي خلعته ولو حرقت أولاده حرق، ما عنده مشكلة، أهم شيء تشبع غرورها، أهم شيء تقضي وطر يعني نفسها المريضة، هذا ما يصلح ما يجوز. فلذلك أخت الفاضلة أنت ما شاء الله فعلت الفعل الصحيح، لكن تلطفوا مع الوالدة وذكروها بالله وقولوا لها: لا تكسبي يعني وزر، هذا حرام ولا يجوز هذا التصرف، نحن ما فعلنا شيء غلط، بعدين هذول أخواننا، الله عز وجل أمر بصلة الرحم، هذا من الرحم، هذا الأخوة من الأب وأخوات من الأب، بارك الله فيك. أمت الله من بلجيكا بارك الله فيها تقول: أنا متزوجة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، زوجي مطلق وله ابن عمره 7 سنوات يكون معنا في كل نهاية الأسبوع والعطل، أحاول أن أقوم بكل واجباتي من جهة زوجي وابنه بحيث أنه يحب البقاء معي، وعندما يكون والده في العمل، لكن الابن إذا لم يعجبه شيء يخبر والده عند عودته من العمل رغم أنه يكون عادي في اليوم الكامل، فيسبب لنا مشاكل، وزوجي شخص مصلي لكن عند أي مشكلة يعتبر نفسه أنه دائما على صواب ولا يتحدث معي ولو أسبوع أو أكثر وأنا مغتربة ويمنعني من الخروج حتى أضطر لطلب الاعتذار وفي كل مرة يقول له الحق للزوج إلى آخر ما ذكرت يعني من كلامه. تقول ما يعني حكم تعامل الزوج وما هي النصيحة مثلا في مثل هذه الحالة؟ وأحيانا تقول إني أنا يعني أذكر هذا لبعض أقاربي من العائلة هل تعتبر هذه غيبة؟ أختي أمت الله من بلجيكا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب زوجك. أولا أختي الفاضلة الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره يبتعد عنها لأن من كبائر الذنوب. أما قضية تقولين لبعض أفراد الأسرة أن زوجك تعامل معك كذا وكذا وابن زوجك يعني ينقل الكلام أو يعني يحاول أن يفسد ما بينك وبين زوجك من باب الاستنصاح، من باب طلب المشورة، من باب طلب النصيحة في هذا، ما في بأس، خاصة إذا كان الشخص من أفراد الأسرة عاقل ناضج حكيم يعني يعرف كيف يعالج مثل هذا الأمر. هذا ليس بغيبة، يعني هذا كأنك أنت تشتكين إلى القاضي أو إلى المفتي مثلا. العلماء عدوا هذا بأنه ليس من الغيبة. فما دام هذا الشخص من أفراد عائلتك يحسن التصرف ولا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض يعني وما يأخذ موقف لمجرد سماع القصة من عندك، لا يتحقق وكذا، طيب هذا ليس بغيبة بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، واضح بأنك أنت رزقتي بزوج صالح صلي والحمد لله وخير وطيب لكن عنده مشكلة، إذن عنده حسنات كثيرة، هذه المشكلة أو السيئة أعتقد مغمورة في بحر حسنات، فلذلك احرصي دائما أن تنظري إلى الجانب المشرق اللي فيه الجانب الطيب، لا تنظرين إلى هذه المسألة لأن هذا سيجعل هذا الجانب يختفي ويبقى الشيطان يبدأ يذكي في هذه السلبية الموجودة عند الزوج وربما ينكسر البيت وتنهدم الأسرة ما تدرين. فلذلك أختي الفاضلة دائما انظري إلى هذا الجانب. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، بعض الرجال وقد يكون زوجك منهم يعني مشكلة عندهم وهي قضية الاعتقاد بأنه دائما على صواب وأنه غير على خطأ وأن المرأة ما لها رأي وأن كذا وكذا، موجود ترى هذا النوع من الرجال اللي عنده خير وصلاة وكذا وكذا، ممكن أختي الفاضلة أنك أنت يعني تذوبين هذا الشيء الذي عنده وذلك بإغراقه بالثناء عليه في الجوانب الطيبة. صدقيني هو سيفهم الرسالة هذه، أنت طيب فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، واضح؟ لأن هذا ما ينفع مع أنت أن تقولي له والله عندك السلبية الفلانية، هذا ينفجر. يعني هذا نمط من أنماط الشخصية موجود في هذا العالم، هو يعتقد دائما بأن عنده مطلق الحق والصواب، ما يقبل منك. لذلك حاولي أنت أن تشبعي هذا الجانب اللي عنده، قد يكون عنده جفاف في هذا الأمر فهو سيخجل مع الوقت. مسألة أخرى، يعني في وقت صفائي، في وقت تجدين ترين بأن الرجل الآن مستعد للكلام والحوار، تقولي لي يعني أنا أحب ابنك وقدره لأجلك، ولذلك هذا الابن لا يكون سبب ولا يكون مسمار في نعش الأسرة، يعني هذا الولد صغير قد يقول الكلام الصحيح وقد يقول الكلام المغلوط، فكيف الآن تسلم أنت له وتقلب الأمر على أهلك وعلى زوجتك؟ تقولي له هذا الكلام، وأعتقد يعني مهما كان قد يقبل هذا الشيء، فقولي لنتفق على شيء، أن الولد هذا إما أن تقول له تعال سأسأل زوجتي سأسألها وإذا كان الكلام غير صحيح سأعاقبك، هو يقول هذا الكلام، وإما أن يهمل كلامه ولا يلتفت إليه. الأولاد الصغار هؤلاء إذا وجدوا الكبار يستقبلون الكلام بكل يعني تصديق، هذا يغريه يجعله يستمر في مثل هذا الأمر. صغير هذا ما يفهم، لكن لو قال له أنت بين خيارين، يعني أنت تقولين له أنت أمام خيارين، قل له أي كلام ينقله لك يأتي به أمامك، صدقيني بأن هذا الولد سيتربى ويتعلم وينتهي، أو يهمله مثلا، أو يهمله. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين بينك وبين زوجك وأن يوفقكم لكل خير. بارك الله فيك. الأخ محمد من السودان يقول: قمت مناقشة شخص يقول أثناء النقاش قال لي بأن الشيخ الفلاني ينزل المطر، وقال لي أن الشيخ ميت وهو ذهب إلى قبره وخرجت لنا مياه من تحت القبر وأخذنا الماء ومسحنا به أجسادنا نتعالج، مع العلم أني بينت له من القرآن أن الله هو الذي ينزل المطر وحده لا شريك له، وأنه هذا الرجل لا يستجيب لي النصائح. ما الحكم في هذا الشخص؟ هل أجالسه أم لا؟ أخوي محمد من السودان بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا الشخص واضح بأنه جاهل، ويعني لديه من البدع والخرافات والانحرافات العقدية الشيء العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أنا أنصحك إذا يعني كنت تستطيع الاستمرار معه في إقناعه وفي تعليمه وفي توجيهه تكسب به أجر عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإذا ترى بأنه رجل مصر على باطله وينافع عنه وتجد بأن أنت أصبحت تتأذى، لا فارقه وابتعد عنه، بل يمكن لك أن تحذر منه أيضا أهل بلدتك أو قريتك إذا كان له حضور ودعوة، ولا يترتب على ذلك مفاسد. أما إذا كان شخص عادي هذا يعني ينبغي نصحه وتذكيره، وتتلو عليه القرآن وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا لديه انحراف خطير في العقيدة، هو يعتقد الآن في المقبور أنه يضر وينفع، وأنه هو الذي ينزل المطر، وأن الذي هو يفعل كذا وكذا. هذه والعياذ بالله، يعني أحيانا مثل هذه الأشياء تذكرنا بما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. هم هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يعرفون الله، يعني قريش والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته للعالمين كانوا يعرفون الله، يعلمون بأن الذي ينزل المطر هو الله، وأن الذي ينبت الشجر هو الله، وأن الذي بيده الأمر هو الله، لكن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، هذه مثل هذه القبور أو مثلا أحجار أو أشجار، يجعلون وسائط بينهم وبين الله. ولذلك الله عز وجل بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم لدعوتهم إلى أن يوحدوا العبادة لله، وأن لا يصرفوا العبادة لغير الله، ما يصرفوا أي عبادة من العبادات لغير الله، وإنما يجعلون العبادة لله سبحانه وتعالى. للأسف بعض المسلمين ما فهم هذه القضية، مثل هذا الرجل المسكين هذا يقول بأنه شيخ المدفون المقبور هو الذي ينزل المطر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. يعني هذا ما نفعه لا قراءته للقرآن ولا، طيب ما معنى لا إله إلا الله عنده؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الميت شيخ الميت هذا المسكين هو بحاجة إليه وليس هو بحاجة إلى الميت. المفترض يفهم بأن الشيخ المقبور هذا هو بأمس الحاجة إلى هذا الرجل، يدعو له، يتصدق عنه، يستغفر له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم يا رب نور قبره وافسح له في قبره. كيف انقلبت القضية؟ وهذا سببه غياب التوحيد وفهم العقيدة الصحيحة للأسف الشديد، نسأل الله السلام والعافية. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، اقرأ عليه القرآن، يعني مثلا لو قرأت عليه مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا، لن يخلقوا شيئا. يعني ما من أحد من هذه المعبودات التي كان يعبدها الناس قديما من الأحجار والأشجار ما تستطيع أن تخلق شيئا ولو اجتمعوا له. يعني الله عز وجل قال ذكر ماذا؟ الذباب، يعني حتى الذباب ما يستطيعون أن يخلقوا ولا ذبابة هذا الحشرة الطائرة هذه، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. لهذا بارك الله فيك، يعني اقرأ معه هذه الآية، احرص على أن تقرأ تفسير من التفاسير السليمة تبين يعني كيف أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن هؤلاء عباد مربوبون مصنوعون مدبرون ما يملكون شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية. أسأل الله تعالى أن يهدي هذا الرجل على يديك. والله إذا تقول لا أنا بدأت أتأذى يقسو قلبي، ابتعد عنه وأسلك يعني الطريق في طلب العلم. بارك الله فيك. مبارك أبو سفيان من الجزائر يقول أنا أقرأ سورة الإخلاص وآية الكرسي بعد الفاتحة دائما في صلاتي، هل يجوز ذلك؟ مبارك أبو سفيان من الجزائر، بارك الله فيك وشكر الله حرصك. أخي الفاضل، ما هو أكمل الهدي وأحسن الهدي؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول غير ذلك. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة ويلتزم قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص؟ الجواب لا. هذه دواوين السنة النبوية شرحت لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان أحيانا في الصلوات السرية يرفع صوته أحيانا ليسمع الصحابة ماذا كان يقرأ. ما كان يفعل هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا أنصحك بها. اقرأ ما تيسر معك من القرآن من بعد الفاتحة في الصلاة ونوع، وأحيانا ممكن تقرأ آية الكرسي وقل والله أحيانا، لكن تجعلها سنة هذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة وصفوا الصلاة وصف دقيق. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم يوسف من السعودية تقول زوجي تزوج مرة أخرى علي من 3 سنوات وهجرني، ولا يأتي لا في ليل ولا في نهار ولا يعدل بين المصروف للبيت، وعندي 3 أطفال وولد صغير وأيضا 3 بنات، تقول ماذا أفعل وما حكم هذا الزوج؟ أختي أم يوسف أو فيك، بالنسبة للزواج أباحه الله عز وجل، أباح للرجل بأن يعدد ولكن بشرط العدل، والزوج الذي يغلب على ظني بأنه لا يستطيع أن يعدل حرام عليه أن يعدد وهو يعلم بأنه لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزوج، يجب عليه إذا تزوج أن لا يهضم حق الأولى ولا حق الثانية، وأن يؤدي الحقوق هنا وهنا، هذا الذي أمر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، أنت شكوت زوجك وذكرت هذا المسألة، لكن ما هو السبب؟ قد يكون أحيانا بعض الأزواج لديه سبب مقنع في هجر الزوجة، مثلا كان تكون الزوجة خراجة ولاجة، كان تكون الزوجة مثلا كثيرة يعني الطلبات، أرهقته أجهدته، أو ما تقوم على حقوقه خير قيام مثلا، يهجرها، لكن ما يهجر أولاده، ما يهجر أولاد. فسامحيني أختي الفاضلة، أنا ما أقول أنت تقومين بهذا، لكن أقول قد يكون للزوج يعني قد يكون له حجة في هذا ما ذكرتيه أنت. فعموما أختي الفاضلة، أنت الآن بين خيارين: الاستمرار مع هذا الزوج والبقاء معه مع كثرة مناصحته ومراسلته وإدخال طرف ثالث مثلا يعني يصلح ما بينك وبينه، تنفصلين عنه وتطلبين النفقة لأولادك من المحكمة، وأنت بين خيارين، وأنا لا أحبذ الثاني وأقول لك اصبري ما تدرين لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا، راسليه قل اتق الله في وفي أولادك، أرسلي أحد من أهله، إذا والله أبى أدخل المحكمة في قسم الإصلاح الأسري يدخلون لقضية يعني سؤاله لماذا يتصرف بمثل هذا، هذه الطريقة. أم نجم من عمان تسأل تقول ما حكم انقطاع العلاقة مع أهل زوجي بسبب خلاف عائلي، لكن أحث زوجي وأولاده أو أولادي بزيارة أهلهم دائما، هل يعتبر هذا من قطيعة الرحم؟ أختي أم نجم من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة الابن إذا قاطعت أهل زوجها لسبب معين ولخلاف عائلي هذا لا يعتبر قطيعة رحم، لأن هي ليست من الأرحام إلا أن تكون خالتها أو عمتها أو خالها أو عمها مثلا، نعم هذا يعتبر من قطيعة الرحم. لكن والله نشأ بخلاف بين الزوج وبين أهل الزوج، وهي تقول أنا ما أستطيع ولا أتحمل، ما يقال لها يجب عليك شرعا أن تصليهم لأن هذول من أرحامك، لا ليسوا من أرحامك، لكن زوجك نعم، أولادك نعم، وأنت ولله الحمد واضح بأنك امرأة عاقلة وناضجة، قلت لأولادك زوروا أجدادكم، زوروا عماتكم، زوروا أعمامكم مثلا، تواصلوا معهم، هذا رحم، طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا شيء طيب يدل على مخافتك من الله سبحانه وتعالى. والأفضل أنك أنت تنهين هذه المشاكل مهما كان، يعني هذا الزوج اللي هو ابن يعني اللي الأسرة التي أنت دخلت معهم في خلاف أو هم دخلوا معك في خلاف، تقديرا له واحتراما له وحتى يكون لك يد عنده ومنة عليه، أنك تصرحين حتى لو كنت مظلومة، ما تستمرين في مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله بحول الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع التأكيد إخواني على ضرورة اتباع شروط البرنامج من ذكر الاسم أو الكنية، ما يشترط الاسم، الاسم أو الكنية، اسم البلد، أيضا سؤال واحد مختصر لا تطيلون فيه، مختصر بارك الله فيكم. أنا عندي حقيقة ما أخفيكم، يعني يمكن لو قلت تستغربون، يعني ما يزيد على 10,000 سؤال إلى الآن، فأنا حاول قدر المستطاع أني أجيب على القدر الذي يسمح به وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.